بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم
الشريط الرابع من أشرطة إصدار بنات حواء، والذي يلقيه فضيلة الشيخ مازن ابن عبد الكريم الفريح، وعنوانه زهرات نسائية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل في مطلع درسنا هذا أن يغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين. نسأله كما نسأله عز وجل أن ينفس كرباتنا ويؤمن روعاتنا، وأن ييسرنا بفعل الصالحات ويجنبنا المنكرات، إنه على كل شيء قدير. موضوع درسنا لهذه الليلة زهرات نسائية وأحاديث إيمانية، وقد تضمنت تلك الزهرات التي قطفناها من بساتين عدة عناصر عدة، منها الزهرة الأولى وقفة مع كتاب، الزهرة الثانية قصة الأخت اليوغوسلافية، الزهرة الثالثة مقارنة بين امرأتين، الزهرة الرابعة الزوجة الطيور، الزهرة الخامسة محاورات زوجية، وأخيرا زوجات للبيع. الزهرة الأولى وقفة مع كتاب، هذا الكتاب اسمه كيف تقضي المرأة المسلمة وقتها، للدكتور سليمان بن حمد العودة. أما ما تضمنه الكتاب نمر عليه مرورا سريعا، وهو كتاب طيب أنصح أخواتي باقتنائه والإطلاع عليه، ذلك أن مسألة الوقت مشكلة عويصة لدى الكثيرات من النساء التي أهدرن الوقت وضيعن كثيرا من أيام أعمارهن فيما لا يرجع عليهن بكثير فائدة. تضمن هذا الكتاب أولا 6 عناصر. أولا العنصر الأول منطلقات أساسية للحديث عن الوقت، ذكر فيها عدة منطلقات. المنطلق الأول الوقوف عند الهدف من وجودنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فقه الإنسان، إذا فقهت المرأة الهدف من وجودها وهو العبادة، كان ذلك من الأمور التي تحثها على استثمار وقتها. والعبادة لا تنحصر في الصلاة والصيام وأركان الإسلام، وإنما تشمل كما ذكر المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنها، أي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك كل عمل مشروع نوت به المرأة التقرب إلى الله عز وجل به كان ذلك من العبادة التي خلقت المرأة، وكذا خلق الرجل من أجله. إذن فتصحيح مفهوم العبادة الشامل يعيننا على استثمار أوقاتنا فيما ينفع. أما المنطلق الثاني فهو قسم أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم التي قبلها، فعندما يعلم الإنسان أن عمره قصير فلا شك أن ذلك يدفعه لاستثمار واستغلال جميع لحظات حياته. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه أحمد بسند صحيح. المنطلق الثالث سرعة الزمن، فالسيف لا شك أنه فالزمن سيف إن لم تقطعه قطعك، ولذلك ينبغي للمرأة أن تستغل وتسارع في استغلال ذلك الوقت الذي يذهب سراعا. المنطلق الرابع: إن الوقت إذا لم يقضى بالخير قضي بالشر، فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل. والذي ينظر إلى واقع النساء يجد أن من لم تشغل نفسها بطاعة الله عز وجل انشغلت بطاعة الشيطان، هذا على العموم. المنطلق الخامس: كيد الأعداء ومحاولتهم إضاعة أوقاتنا. وذكر عن اليهود أنهم قالوا سنلهيهم، أي سنلهي الأمم من غير اليهود، بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزيات الفراغ والمجامع العامة، ثم ذكر ذلك النص عن اليهود أنهم سيشغلوننا بالفن والرياضة وغيرها من الموليات الذي يجيل النظر في واقع النساء. يجد أن الكثيرات للأسف من نساء المسلمات انشغلنا بها كالموضة والأزياء ومتابعة ما يقذفه إلينا الغرب من الأمور التي أو التقليعات التي ظهرت حديثا في سفلة الناس وتاجرات النساء هناك. العنصر الثاني في هذا الكتاب أحاديث عن أهمية الوقت، وذكر من الحديث قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل. صححه الألباني من حديث معاذ بن جبل مرفوعا. فإذا هؤلاء وهم أهل الجنة يتحسرون على تلك الساعات التي قضوها في غير ذكر الله عز وجل. والتحسر الذي يظهر من أهل الجنة هذا على الساعات التي لم يقضوها في طاعة الله عز وجل إنما هو كما قال أهل العلم إنما هو قبل دخوله الجنة. ومن الحديث التي ساقها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمغبونون من الناس حقا هم الذين لا يستفيدون من هذه النعم، أعني الصحة والفراغ التي أنعم الله عليهم بها فلا يستخدمونها في طاعة الله. ثم ضرب المؤلف مثلا ذكره الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، يبين فيه حال الناس وإعراضهم وإعراضهم عما خلقوا له. قال في هذا المثل اللطيف الغزالي في كتابه الأحياء: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فيها أعشاب وأزهار فخرجوا لقضاء الحاجة، فحذرهم الملاح قبطان السفينة الذي يقود السفينة، فحذرهم الملاح من التأخر فيها، أي من التأخر عن الجزيرة، وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويتركهم إن لم يلتزموا بالموعد ويأتوا إليه. فبادر بعضهم ورجع سريعا، وهؤلاء صادفوا أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقروا فيها، أي قضوا حاجتهم من هذه الدنيا من هذه الجزيرة، ورجعوا إلى السفينة سريعا، فأخذوا الموافق والمقاعد الطيبة والمناسبة لهم في السفينة. والباقي الناس الذين نزلوا في هذه الجزيرة انقسموا فرقا. الفرقة الأولى استغرقت في النظر إلى الأزهار، أزهار هذه الجزيرة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ أي هذا الفريق فبادر إلى السفينة، فلقي مكانا دون الفريق الأول فنجا. الفرقة الثانية كالأولى ولكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار، ولم تسمح نفسه لتركها، فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله، ووصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأولى، ولم تسمح نفسه بغمي ما استصحبه فصار مثقلا به، ثم لم يلبث ان ذبلت الازهار اي التي حملها من تلك الجزيرة، ويبست الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من القاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه. هذا الفريق الثاني. الثالث، الفريق الثالث توغلت في الغياب، او الفرقة الثالثة توغلت في الغياب وغفلت عن وصية الملاح، ثم سمعوا نداءه بالرحيل فرجعت، فوجدت السفينة قد أقلعت، فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت. الفرقة الرابعة اشتدت بها الغفلة حتى عن سماع النداء، وسارت السفينة فانقسموا فرقا، منهم من افترشته السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات جوعا، ومنهم من نهشته الحيات فهذا مثل اهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة امرهم، وما اقبح من يزعم انه بصير عاقل وهو يغتر بالاحجار من الذهب والفضة والهشيم من الازهار والثمار، وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت، والله المستعان. انتهى كلام الامام الغزالي رحمه الله. ولا شك ان هذا المثل ينطبق كثيرا على اهل الدنيا، فمنهم من عرف يعني مهمته في هذه الدنيا فسارع لقضائها، فما لبث ان ذهب الى تلك السفينة وارتحل بالزاد الصالح. ومنهم من غفل واشتغل بهذه الدنيا بحبوبه النفسية وبزخارفها الدنيئة، فحجبه انشغاله ذلك عن سماع النداء، فمات هالكا في أودية الدنيا الكثيرة، و لم يذهب ومعه عجزان. ثم بعد ذلك انتقل الى العنصر الثالث، فذكر فيه نماذج من حفظ العلماء لاوقاتهم، وضرب نماذج للرجال نتجاوزها، ثم ثنى بنماذج النساء. فممن ذكر من النساء اللاتي عرفنا كيف يحافظن على أوقاتهن ويستدمرن أوقاتهن في طاعة الله عز وجل من نماذج النساء، بل في مقدمة هؤلاء النسوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت محل استشارة الصحابة، وحينما يذكر عليهم أمرا من أمور الدين بالفقه او بالفرائض او بالشعر او بغيرها، تكون ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي مرجعهم. ويقال عن عائشة انه لو وزن علمها بعلم النساء مجتمعة، لو وزن علم عائشة علم النساء كلهن، ولا شك انها اي عائشة رضي الله عنها لم تحصل على هذا العلم، لم تحصل عائشة على هذا العلم الجليل الذي اصبحت به من رواة الحديث المشهورين ومن المراجع للصحابة رضي الله عنهم، الا بحبها لاوقاتها وحرصها على استثمارها في طاعة الله عز وجل وفيما يقربها الى خالقها. ومن النماذج ايضا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية، وقد كانت في حجر عائشة رضي الله عنها وروت عنها قال عنها ابن سعد انها كانت عالمة. ومن اولئك النساء التي عرفنا بالمحافظة على اوقاتهن ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت ابي سلمة بنت ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها، يقال انها كانت افقه امرأة بالمدينة في وقتها. ومن النساء ايضا جليلة بنت علي بن الحسن بن الحسين، كانت كما يقول عنها العلماء محدثة قارئة للقرآن، وهي من سجستان، طلبت الحديث في العراق وخرستان وخرسان، وكتب عنها الصمعاني وكانت تعلم الصبيان القرآن. ومن النساء ايضا خيرة ام الحسن البصري ايضا، وهي مولاة ام سلمة رضي الله تعالى عنها، نموذج اخر من نماذج النساء الحافظات لاوقاتهن، وانتج هذا الحفظ علما غزيرا وفقها كثيرا وعبادة جليلة، وكانت خير هذه رضي الله عنها كما قيل عنها تقص على النساء وتعلمهن امور دينهن اذ كانت داعية من الداعيات. واما العنصر الرابع من هذا الكتاب الطيب وهو كيف تقضي المرأة وقتها، العنصر الرابع العوائق التي تصرف المرأة دون ان تستثمر وقتها. وذكر المؤلف عدة عوائق، منها طول الامل والتشويب وهي قاصمة الظهر وام المشكلات، ولذلك تهذب الله سبحانه وتعالى اصحاب الامل والتشويب فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. قال القرطبي رحمه الله يلههم الامل اي يشغلهم، أي يشغلهم عن طاعة الله، يشغلهم عن طاعة الله. ويقول الحسن البصري رحمه الله ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق رحمه الله، فما ترسخ تمكن الامل وطول الامل من عبد من قلب عبد الا تكاسل وثبط عن فعل الطاعات وانصرف عنها، ولذلك كان طريقا للهلاك والتقصير والتفريط. ولذلك كانت وصية ابن عمر كما في صحيح البخاري قوله اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومن العوائق أيضا التي تعيق كثير من النساء من استغلال أوقاتهن في طاعة الله الانشغال بأمور تافهة بل قد تكون محرمة. وذكر أمثلة منها ارتياد الأسوار بكرة وعشية، ومنها أيضا الانشغال بأعراض الناس بالقيل والقال والغيبة والنميمة، ومنها سماع الأشرطة الماجنة ومشاهدة الأفلام المحرمة. والآيق الثالث القدوة السيئة، فبعض النساء على سبيل المثال إذا قلت لهن اتقين الله عز وجل واستغلن أوقات أيامكن وحياتكن، قل نحن والله الحمد أحسن من النسوة التي يعني يغنينا أو يمثلنا. وهذا لا شك من مداخل الشيطان، إذ أن المرأة ينبغي أن تنظر إلى من هي أعلى منها، وهذا ما يسمى بالقدوة الحسنة، ولا تنظر إلى ما إلى من هي أسفل منها، هذا في أمور الآخرة. والعائق الرابع الضعف والهوى. والعائق الخامس الشعور بالنقص. كثير من النساء إذا قلت لهن اقرأنا كتابا وانفعنا به أنفسكن وأخواتكن، قلنا أين نحن لا نستطيع ولم نتمكن من القراءة، ويظهرنا الكثير من المثبطات النفسية أو بالأحرى الشيطانية، ولذلك ينصرفنا عن يعني استغلال أوقات النافع المفيد. ومن العوائق أيضا التي ذكرها المؤلف جزاه الله خيرا النوم، وذكر أن الكثير من النساء يقضين الساعات الطوال في النوم، وهذا لا شك قد ضيع عليهن الكثير من الأوقات. العنصر الخامس في هذا الكتاب الطيب أمور تعين المرأة على حفظ وقتها، ومن الأمور التي ذكرها المؤلف مراقبة الله عز وجل والخوف منه. فكم طير ذكر الآخرة نوم العابدين وأسهر جفون الخائفين. قالت فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تقول: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا قياما منه، تقصد من عمر، ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيتذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحى. من الأمور أيضا التي تعين المرأة على حد وقتها شعور المرأة بواجبها ودورها في المجتمع. فالمرأة التي تشعر أنها مسؤولة عن تربية أطفالها وأولادها، وأنها مسؤولة عن إخراج جيلا ينصر الله عز وجل به دينه ويعز به أولياءه ورايته، هذه المرأة لا شك أنها ستسارع إلى حفظ وقتها. والمرأة التي تشعر بأنها دورها لا ينتهي بعمل الطعام وتنظيف الثياب، بل يتجاوزه إلى طول صلة بالله عز وجل وتقرب إليه بالطاعات، هذه امرأة أيضا تشعر بقيمة الوقت وضرورة استغلاله. والمرأة التي تشعر أن دورها كبير في إصلاح بنات جنسها والدعوة بين أخواتها، لا شك أنها ستستغل وقتها في تربية نفسها والتعلم لكي تعلم أخواتها. من الأمور أيضا التي تعين المرأة على حفظ وقتها اختيار الجليس الصالح. قيل: يا رسول الله، أي جلساؤنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله والحديث صحيح. ختم الكتاب بالعنصر السادس وهو بماذا تقضي المرأة وقتها. ولا شك أنه من خلال ثنايا الكتاب قد تطرق المؤلف لكثير من الجوانب التي يمكن أن تستغل المرأة فيها وقتها، ولكن مما ذكره القراءة النافعة ومن أجدر الأمور التي ينبغي أن تستثمر المرأة فيها بالقراءة فيها وقتها بقراءة كتاب الله عز وجل، فهو أجدر كتاب يقرأ. وأيضا من الأمور التي نبه إليها أن بعض النساء تعتبر بأنها أمية لا تستطيع أن تقرأ، فذكر بأنه الآن توفر لله الحمد القرآن المسجل على أشرطة، فيمكن أن تسمع شيئا من كتاب الله عز وجل ولها الأجر الكبير. ومن أيضا الأمور التي تدخل ضمن مجال القراءة، القراءة في الكتب النافعة. ومن الأمور التي ذكرها أيضا ذكر الله عز وجل وتربية الأولاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيرا تكرر عودا على بدء أن هذا الكتاب جدير بالقراءة، ولا سيما ونحن على اعتاب اجازة قد تتفرق فيها الكثير من النساء، ولذلك يجدر بالاطلاع على هذا الكتاب. العنصر الثاني من عناصر درسنا والزهرة الثانية قصة الاخت اليوغسلافية. هذه اخت يوغسلافية تذكر شيئا من القصص او شيئا من المواقف التي كانت تعاني منها اذ بان كون يوغسلافيا يخيم عليها الحكم الشيوعي قبل ان تتمزق بشكلها الحالي. قالت الاخت اليوغسلافية وهي تتحدث بالفصحى: عندما غزانا المد الشيوعي كنت حينها صبية صبية في العاشرة من عمري، وكنت ارتدي الحجاب دون غطاء الوجه، وكانت أمي تغطي وجهها مع سائر بدنها، وكنا قبل هذا المد الخبيث نعيش في أمان على كل شيء، على أموالنا وأعراضنا وديننا. فلما ابتلانا الله عز وجل بهذا الطاغوت الذي لا يرعى في مسلم إلا ولا ذمة تغيرت أحوالنا، فما كنا نستطيع أن ننام ليلة واحدة في أمان. وهذا هو الغايات الطاغوتية التي ترفع في العالم كله، سواء كانت شيوعية او ليبرالية، جميعها حقيقة اما ان لا يشعر المرء على بالامان على عرضه ودينه وماله، او انه لا يأمن المرء على عرضه ونفسه ودينه كما هو الحال في الدول الليبرالية التي تغتال فيها الفضيلة ويذبح فيها الحياء. ولكن لا شك ان الدم وإراقة الدماء وإجبار الناس بالقوة يظهر جليا في المعسكرات الشيوعية. وتقول هذه الأرض: وكانت أمي تنام في حجابها خوفا أن يداهم الحراس الكفرة بيوتنا في ساعة من الليل. وكان أول عمل قام به الشيوعيون هو هتك السد فقد هدموا الجدار الفاصل بين منزل ومنزل، حيث كانت عالية للحفاظ على الحرمات، يعني كان بين بيت وبيت آخر كما هو حالنا الآن، جدر تكون عالية حتى تحفظ المرأة إذا خرج خارج الغرف من أن يطلع عليها من بالشارع أو الرجال من الجيران. فأبوا إلا أن يجعلوا ارتفاعها يجعلوا ارتفاعها لا يزيد عن متر واحد، فكنت أنا وأمي لا نستطيع أن نظهر في حديقة الدار إلا ونحن متحجبات، بل كانت أمي تغطي حتى وجهها وهي تقضي بعض الأعمال في دار في حديقة الدار. فلا شك أن هذا يعني موقف هذه الأم موقف يثير الإعجاب بصلابة الإمام، لا سيما وهي في تلك الديار التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل ويفتن فيها المرء بدينه، وهي رسالة حقيقة موجهة لأولئك الأخوات المتبرجات في الأسواق في بلاد التوحيد، ممن يعني من يعني يسمعنا كثيرا عن حرمة إظهار المرأة بعورتها سواء كان الوجه أو الكفين أو القدمين، والمرأة في هذه الديار آمنة على دينها، لا تخاف في لباسها ولا ينتقدها أحد ولا ينظر إليها أحد. وعلى أي حال فمع ذلك العلم ومع ذلك الأمن إلا أننا نجد ذلك التبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية أيتها الأخوات قضية إيمان، فمتى ما وقع الإيمان في القلب صدقه العمل، ولذلك وجدنا هذه الأخت اليوغوسلافية ثبتت على الرغم من كثرة الفتن والابتلاء. ثم تذكر هذه الأخت اليوغوسلافية تكمل روايتها فتقول: فما اكتفى الشيوعيون بذلك، أي بهدم الأسواق، بل إنهم فرضوا على كل من تغطي وجهها أن تحمل صورة فوتوغرافية تبرزها في هويتها للتحقق من الهوية الشخصية. وما كان من هذه الأم الصالحة التي أبت إلا أن تغطي وجهها وأن لا تعرضه أمام الرجال الأجانب، فماذا فعلت أمام هذه الابنة؟ قالت: عندما جاءنا جنود الدب الأحمر وأبلغونا بوجوب إبراز صورة في البطاقة الشخصية للنساء، يومها ما رأيت أمي تبكي كبكائها تلك الليلة وهي تردد وتقول: كيف سأكشف وجهي أمام المصور؟ الله أكبر، الله أكبر. وهو يركز نظره علي، ثم يأتي أتباع الدب الأحمر ليتمتعوا بالنظر إلى صورتي، ماذا أفعل؟ وتأخذ بالبكاء: أنقذوني من هذا الموقف الذي لا أطيق تحمله. وبينما نحن في حيرة من أمرنا وقد تألمت جدا لبكائها وحرقتها، إذ قام والدي وأحضر بين يديه فحما أسودا. الفحم هذا الذي نشعل به النار فحما أسودا أتى به، وقال لها: خذي يا أم فلان ولا تجزعي، خذي هذا. قالت: وماذا أنا فاعل به؟ قال: أصبغي به وجهك وقنعيه بالسواد فلا تبدو ملامح جمالك حين تكشفين وجهك أمام المصور، وستظهر الصورة قاتمة. الله أكبر، كيف هذه العائلة حريصة على ستر عورات النساء وأكرم به من زوج ذلك الذي يعني حرص ألا تكشف امرأته وجهها حتى مع تلك الفتن. قالت هذه البنت قالت فأخذته والدتي منه على مضض وهي غير متوقعة أنه سيكفي، فلما لطخت وجهها بلونه الأسود وقنعته به اختفت كل معالم جمالها فانفرجت أساغيرها، ولا زلت أحتفظ من يومها بتلك الصورة الرائعة بقناع من الفحم الأسود تقف شاهدة لأمي وأبي أمام الله عز وجل يوم القيامة في غيرتهما على دينه. فانتهت القصة، فأين نحن أيتها الأخوات، بل أيها المسلمون جميعا أين نحن من تلك المرأة اليوغسلافية؟ فوالله إننا لنقف أمام هذه الصلابة الإيمانية متوشحين برداء الخجل، لا سيما وإذا نحن انطلقنا إلى أسواق بلد التوحيد فرأينا النساء ماذا فعلنا بحجاب وجوههن، بل ماذا فعلنا بعوراتهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزهرة الثالثة بعنوان مقارنة بين امرأتين، مقارنة بين امرأتين. هذه مقارنة بين امرأتين، كل امرأة لها بيت مستقل وزوج مستقل، فهما امرأتان كل منهما شاغت على طريقة. نأتي الآن لنرى كيف المقارنة بين هاتين المرأتين. المرأة الأولى صلت الفجر وجلست تعد الفطور لزوجها ولأولادها بانتظام ودقة. المرأة الثانية صلت الفجر قبل أن يخرج وقته بقليل، بل ربما أحيانا بعد طلوع الشمس، ثم إلى غرفة النوم ورمت نفسها على السرير لتكمل النوم. المرأة الأولى نظمت أولادها ثم أصبروا جميعا وذهبوا إلى المدرسة بنفسية مرتاحة، والزوج ذهب إلى العمل قريرا مبتسما ممتلئا قوة ونشاطا. المرأة الثانية قامت متأخرة فضربت البنت لأنها لم تسرح شعرها، ورفعت الصوت على الولد لأنه لم يقم من النوم، فانقلب البيت إلى صراخ وزعيق. ثم استيقظ زوجها وذهب إلى عمله ممتلئا هما وغما، ثم توجه إلى أقرب مطعم أو ما يسمى بالبوفيه في العمل أو قريبا من عمله، وتأخر عن عمله وأخر أعمال المسلمين. المرأة الأولى عندما ذهب أولادها إلى المدرسة وزوجها إلى العمل أخذت لها قسطا من الراحة لمدة ساعة تقريبا، ثم قامت وأخذت المصحف بعد أن توضأت فقرأت وردها اليوم، ثم سمعت ما يفيد من إذاعة القرآن الكريم، ثم سمعت شريطا إسلاميا مفيدا، ثم أخذت بترتيب ممتلكاتها الخاصة بيتها وجعلته نظيفا مرتبا، ثم بدأت بالإعداد لاستقبال أولادها عائدين من المدرسة ببعض الأكلات، ثم يعني ساهمت في مساعدتهم في خلع ملابسهم. المرأة الثانية عندما ذهب أولادها إلى المدرسة وزوجها إلى العمل بعد معركة الصراخ والزعير اتجهت إلى غرفة النوم واستغرقت في النوم إلى قبيل الظهر، وبعد الاستيقاظ ذهبت إلى الجيران، وبعد خروج أولادها من المدرسة لم يجدوها في البيت فسألوا عنها، فإذا هي عند الجيران. فلما رجعت إلى بيتها بدأت معركة بركة الصراخ في البيت، ثم بدأت في إعداد وجبة الغداء الغداء بسرعة وبدون اهتمام. المرأة الأولى وصل زوجها إلى البيت، فإذا هي عند الباب تستقبله بابتسامة صادقة وملابس جميلة ورائحة طيبة، ثم أعدت له وجبة الغداء بطريقة ترغبه في الأكل، ثم أعدت له فراشه ليأخذ قسطا من الراحة، وأخذت الأولاد إلى مكتبهم لمتابعة واجباتهم ومراجعة ما درسوه في المدرسة. المرأة الثانية، دخل الزوج إلى بيته فوجد في المدخل الرئيس ألعاب وملابس الأطفال مغبية يمنة ويسرى. قابله الأطفال بملابس متسخة وروائح كريهة، قابلته الزوجة بتكشير وتذمر من الأطفال. وجد البيت فوضى وإزعاج وقذارة وهم وغم، أراد وجبة الغداء، فبعد زعير وصراخ أعد له الغداء. ذهب الرجل إلى غرفته ليأخذ قسطا من الراحة بعد التعب من الدوام، وجد الغرفة مبعثرة والسرير غير مرتب وعليه بقايا من البسكويت، ووجد رضاعة أحد الأطفال على المخدة، وجد فرش الغرفة متسخ، وسال عليه حليب أحد الأطفال. فماذا يفعل ذلك الرجل؟ المرأة الأولى بعد صلاة العصر أعدت أولادها بملابس مرتبة ورتبت بيتها، فاستعدت إذا كان زوجها سيذهب بهم إلى زيارة قريب أو غيره. أولادها يمازحون أباهم سعداء معه، وهو سعيد لما يرى من أناقتهم ونظافتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل زوجاتنا وأولادنا أولادنا كهذه العائلة أو هذه الأسرة. المرأة الثانية بعد الانتهاء من وجبة الغداء نامت إلى العصر. الله يكافينا، هذه ظاهرة مغيظة فيها مرض النوم. بعد الانتهاء من وجبة الغداء نامت إلى العصر، أيقظها الجيران للاجتماع معهم، وجدوا بيتها متسخا غير منظم، أولادها قذرة ملابسهم، متسخة أبدانهم. المرأة الأولى بعد المغرب إلى العشاء محاولة لتوجيه أولادها بحفظ سور من القرآن وبعض من أذكار خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم أمرتهم بتنظيم وتجهيز دروس الغد، وقامت هي بتجهيز وجبة العشاء، وبعد ذلك هيأت لهم اللعب إلى الساعة التاسعة أو العاشرة، ثم ألبستهم ملابس النوم فناموا. وهذا كله بعد توجيه الأولاد بالقيام بواجباتهم الدينية، ثم اتجهت إلى زوجها وتهيأت له وتزينت له وتداعبت معه، ونام بأنس وسعادة وتفاهم لا حد له. المرأة الثانية بعد المغرب والعشاء صولات وجولات إلى السوق والملاهي بلا ضابط. أراد زوجها أن ينام فلم يستطع، الأولاد لم يناموا، إزعاج وأصوات وفوضى إلى الساعة الواحدة. ثم ينام الأولاد، ثم تأتي الزوجة وترمي نفسها على السرير وتهمل الزوج ولا تهتم به ولا تتهيأ له. أيتها الأخت المسلمة، ما رأيك بتلك المرأتين؟ وقبل أن نأخذ رأيك بتلك المرأتين، نسأل الله عز وجل أن تكوني من فئة المرأة الأولى، وأن يجنبنا خصال وصفات المرأة الثانية. الزهرة الخامسة محاورات زوجية، الزهرة الخامسة محاورات زوجية. هذا حوار بين زوج جاحد وامرأة وزوجة، وحوار ثاني دار بين زوج شاكر وزوجته. لننظر إلى الحوار الأول، أو لنستمع إلى الحوار الأول ثم ننتقل إلى الحوار الثاني. الزوج الجاهل يدخل على زوجته، فالزوجة تقول، يعني تبدأ بالتشكي والتأوه وتقول لم تعد بي قوة طوال النهار، وأنا مشغولة في الغسل والكنس والطبخ، وحضرتك هكذا قالت حاطط رجل على رجل ولا تمد يدك إلى مساعدتي. الآن هذا قول الزوجة. قال الزوج يكفيني عمل في الصباح في الحر والغبار ومعاملة الناس والصبر على طلباتهم. الزوجة تبقى أفضل مني، تشوف ناسا وتتحدث معهم، بينما أنا محبوسة في البيت أمام أولادك الذين لا تنتهي طلباتهم. الزوج وفي شيء أحلى من البيت، ظل وبراد، لا مدير يأمرك ولا مراجع يصرخ في وجهك. الزوجة حضرتك مثل المدير وأولادك مثل المراجعين. يعني ها ودود مبحنة. الزوج لا فائدة، لن تقنعي بأن عمل البيت أرحم من العمل خارج. الزوجة شوف نفسك لما تقعد يوم الجمعة كيف تعصب على الأولاد. أنا أقرأ النص كما ورد، كيف تعصب على الأولاد وتعصب علي وتتمنى لو تذهب إلى العمل. الزوج ليتك تجربين يوما واحدا في عملي ستقولين الله يعينك. الزوجة تريد أن تقول إن الرجال يتعبون أكثر من النساء. الزوج وهل في هذا شك؟ الزوجة والله لا تصبرون على حمل الطفل على أكتافكم ساعة واحدة. اي والله صدق بهذه صدقت، والله لا تصبرون على حمل الطفل على أكتافكم ساعة واحدة ونحن نحمله في بطوننا 9 أشهر صابرات راضية. هذا غلط مفحم يدل على أن من وراء ذلك لسان فيه نوع من الظلم. الزوج هكذا خلق الله المرأة لتحمل، أتعترضين على خلق الله؟ الزوجة أنا لا أعترض على خلق الله، ولكنك أنت تعترض على تكريم الله لحملنا. يقول الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، سورة الأحقاف. ويقول حملته أمه وهوا على وهو، سورة لقمان. الزوج أمام كلام الله تعالى نسكت جميعا. انتهت المحاورة هذه، ننتقل إلى المحاورة الثانية وانظروا إلى الفرق. الزوج يدخل على زوجته فيجد الزوجة يعني تعمل ومشغولة مسكينة. الزوج يقول ألا تستريحين قليلا؟ إن قلبي يتفطر وأنا أراك تعملين منذ 4 ساعات دون توقف، هل أساعدك في شيء؟ ها؟ هذا وين هذا الرجال؟ الزوجة الله يبارك فيك يكفيك عملك خارج البيت. الزوج أنا أعمل في الصباح فقط، لكنك تعملين طوال النهار، أرحمي نفسك قليلا. الزوج عادك هذا تدليل، ها اي الله خنس هذا قراءة قاعد نقرأ. الزوجة لا أملك خيار آخر، واجبات البيت كثيرة وعلي أداؤها جميعا، الأولاد والطعام والغسيل واو واو. الزوج لماذا لا أحضر لك خادمة تساعدك وتخفف عنك من أعباء البيت؟ الزوجة لا أحب الخادمة. الزوج ولما الزوجة لا آمنهن على البيت ولا على الأولاد. الزوج ولكن صحتك من يرحم عافيتك؟ من يرد عليك أو نحو كلام نحو من ذلك؟ إني أخاف على صحتي. قال الزوجة يتعب جسمي ولا يتعب بالي، يتعب جسمي ولا يتعب بالي. الزوج ألا تريح الخادمة جسمك وبالك؟ الزوجة قد تريح جسمي ولكنها لا تريح بالي. وصدقت والله، فكم من النساء نعم ارتاحت شيئا ما في جسمها، ولكن بالها ظل مشغولا قلقا، وربما هدمت بيتها بسبب خادمتها. قالت الزوجة قد تريح جسمي ولكنها لا تريح بالي، سيبقى بالي مشغولا على الأولاد وعلى إتقانها العمل وعلى نظافتها. الزوج إنك حقا امرأة صالحة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الزوجة أرجو أن أكون كما تظن في الزوج، أنت كذلك يا عزيزتي، بل أنت أيضا أم صالحة والجنة تحت قدميك إن شاء الله. الزوجة ألست على حق في رب الخادمة؟ انتهت الصورتان أو الحواران، ولا شك أن بينهما فارق كبير. نختم بتلك الزهرة السادسة، وهي بعنوان زوجات للبيع. زوجات للبيع. أيتها الأخوات، الإسلام عندما جاء إلى مجتمع جاهل تباع فيه المرأة كما يباع سقط المتاع، وتهان فيه كما تهان البهائم، فرفع شأنها وأثبت لها حقها كما أوصى الرجال عموما، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا، بالمعروف بمعاشرتها بالمعروف أو معاملتها ومصاحبتها بالمعروف. فإن كانت أما أوجب الحق عز وجل طاعتها بالمعروف، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإن كانت بنتا أوصى الحق عز وجل أيضا بحسن رعايتها، وفي آيات كثيرة وأيضا في أحاديث كثيرة. ومن الأحاديث التي وردت أنه من كانت له ثلاث بنات فأحسن تربيتهن وأنبتهن وحسن نباتهن كن له حجابا من النار، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قالت واثنتين، قال واثنتين وهذا لا شك بأنه حث لحسن تربية المرأة وحسن صحبتها. أما عندما تمكنت الجاهلية فرأينا أن المرأة تباع وتمتهن وتعرض كما تعرض البضاعة في السوق. وهذا المقال الذي نقتطفه من مجلة الدعوة هو بعنوان أسواق غريبة في عوالم بدائية، وأقول أنا في عوالم جاهلية حقيقة. هذا المقال يعرض أن هناك بعض الأخبار التي تكثر فيها بيع النساء، والبيع هذا يتم بطريقة غريبة. قال: هل فكرت في شراء زوجة؟ لا تنبهش، في بعض أقطار العالم يبيعون الزوجات، معذرة، يبيعون الفتيات الصغيرات لكي تتزوجهن في المستقبل. عندما فكر ثري عربي في استقدام الخادمة همس له أحدهم: بدلا من دفع أجر الخادمة لماذا لا تشتريها؟ والشراء هنا تعبير ملفق لزواج غير متكافئ. ثم ضرب هذا الكاتب قال: إليكم هذه الصورة من كينيا، وهي صورة تتشابه في بعض الأقطار الشرقية، ولم إلى أن قال: هناك بيع للأطفال شائع في المجتمعات هذه البدائية على امتداد الأرض. في كينيا يبيع الآباء بناتهم وهم لازلن أطفالا من أجل الحصول على المال، وربما بقيمة بقر أو بعض الأغنام. تقول الصحيفة كينية أن بيع البنات الأطفال موروث شعبي قديم يرتبط بسوء الأحوال الاقتصادية وتفشي الجهل، وهو شائع فقط بين الوثنيين ومن اعتنقوا المسيحية، ولم يعرف عن أسرة مسلمة أنها باعت بناتها. ويقوم الآباء عادة في بعض الأقطار الإفريقية ببيع البنات لاستكمال تعليم الصبيان، لأن الولد يأتي في المرتبة الأولى من ترتيب العائلة. وكما ذكر المؤلف بأنه لم يعرف عن عائلة مسلمة هناك قط بأنها باعت بناتها في سبيل أن يدخل الولد على سبيل المثال المدرسة أو حتى يتخرج من الجامعة، كما هو حال الأسر الوثنية أو النصرانية. قال: ومن الحكايات المدهشة أيضا في كينيا أسلوب عقاب الزاني، عقاب الزاني، فالمحكمة تحكم بغرامة مالية يدفعها الزان للزوج المجني عليه، للزوج الذي زني بامرأته تعويضا له. وفي معظم الأحيان لا يستطيع الزاني دفع الغرامة المالية للزوج، فيضطر لبيع بنت من بناته الصغار لمن يتزوجها مستقبلا. وتسمى ظاهرة بيع البنات في كينيا بالمينجي كيندا، وهي موروث جاهلي قديم، حيث يقوم الأب بالبحث عمن يقبل شراء ابنته الصغيرة ربما وهي في المهد ليتزوج منها في المستقبل. وكانت عائلة المشتري وهو في العادة متزوج ولديه أسرة تعنى بالطفلة حتى تصبح في سن يسمح لها بالزواج، وقد قامت ثورة ضد هذا التقليد في هذا العصر، لكنها لا زالت تعيش في داخل القرى الكينية بصورة مدهشة. وذكرت الصحيفة الكينية أن عجوزا تجاوز 70، عجوز أي رجل تجاوز 90 من عمره اشترى طفلة في المهد، ولا أحد يدري متى وكيف يتزوجها. دنيانا مليئة بالغرائب والعجائب، فالحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام. بهذه الزهرة نختتم درسنا هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أختي الكريمة، نظرا لحاجة الكثير من الإخوة والأخوات إلى الاستشارة في بعض المشكلات أو الخلافات الأسرية، لذا فإننا ننبه أن الأخ المحاضر الشيخ مازن الفريح حفظه الله تعالى سيجيب على بعض التساؤلات الاجتماعية، كما سيقوم بنقل بعضها وبحثها مع بعض المشايخ الفضلاء وإبداء النصيحة فيها إن اقتضى الأمر ذلك. ورقم هاتفه هو 491-82-51 بمدينة الرياض، مع تحيات تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسرف بلا مشاكل تربية الأولاد وعدم تركهم للخادمات، أسرف بلا مشاكل ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأذب ما شئت أن تؤذب، وهذب ما شئت أن تهذب.
أبي سلمت يا أبي نقاق في النوائب يسعى بكل همة راحتي وإخوتي.
لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغضاء عن قدمي زوجها بخد وجهها.
أنا أحب أمي فهي تزيل همي في قلب الحنان والعطف والإحسان.
يبدو لي أن هذه مرة مطوعة
أسعى إلى رضاها وغير رضاها القاها أوصابها الرحمن في قرب الأمان. وطلت لها شاكل أسرتي 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 أسرتي
وختاما نسأل الرحمن أن يمن علينا وعليكم بالقبول وبالمزيد من الأجر والثواب، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 6-8-8-6-4-2-3-6-8-7-1-2-4-7،
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015 القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.